مسألة 87 الذي قلنا تشتمل على أربع نقاط. النقطة الأولى يلزم معلومية العوضين، كان كلامنا في هذه النقطة الأولى. قلنا أولا نتعرض إلى الأصل، ماذا يقتضي الأصل؟ بينا أن الأصل يقتضي الفساد، إلا أن الحج برزع علي إلى آخره. ثم شرعنا في نفس النقطة، قلنا الأدلة على اعتبار معلومية العوضين ثلاثة: الإجماع، وحديثنا في الغرار، والروايات. وحيث إن الإجماع وحديثنا في الغرر يشترك فيه المبيع والثمن، فلا نذكرهما تحت عنوان يلزم في المبيع أن يكون معلوما أو يلزم في الثمن، لا، هذا بعد للثنية. لما نصل إلى الروايات، بما أن الروايات بعضها خاصة بهذا بعضها خاصة بهذا، نفرس حينئذ نتكلم مرة عن اعتبار المعلومية في الثمن، وأخرى في اعتبار المعلومية في المثمن. جيد، ادخلنا بحمد الله عز وجل تحت هذا العنوان أو الإجماع، وسقبل أن ندخل في هذا الإجماع وتعرضنا إليه وتكلمنا وناقشناه بمناقشتين. الأولى أنه يوجد ثلاثة من الأعلام قد خالفوا هذا الإجماع المنقول المدعى، وجبنا أسماءهم إلى آخره، وعلى تقديري عدم وجود المخالف رغم ذلك هو ليس بحجة من ناحية إيش، من ناحية أنه محتمل المدرك. انتهينا عن الإجماع، ادخلنا في حديث نهى النبي عن بيع الغرار. قلنا الكلام مرة يكون في سنده وأخرى في دلالته. أما في سنده قلنا مدرك هذا الحديث عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والشيخ الصدوق ذكر هذا الحديث الذي يشتمل على النهي عن بيع الغرر، ولكن الرواة كانوا مجاهيل. إذن يشكل الاعتماد، إذن يشكل الاعتماد على هذا الحديث سندان. نعم، على طريقة صاحب الجواهر أن الأصحاب قد تلقوه بالقبول إلى آخره، أو الشيخ الأنصاري هم قرين عبار الأمر بقى. فإذا واحد عنده نفس طيب كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم يساهل فيها، يقول مشي هذا حديث معروف مجاهيل لسوي لي وكل الزين، هذا من حيث إذن السند هو ضعيف لكن يبقى على المبنى. وأما من حيث الدلالة، محاضرتنا الجديدة من الآن هذا كله تكرار كان إلى أن نصل إلى بيت القصيد، وصلنا بحمد الله. هذا كله سندان في حديث نهى النبي عن بيع الغرر. وأما دلالتان فيمكن أن يقال إن كلمة الغرر تأتي بمعنيين. أحد المعنيين لا ينفعنا والثاني ينفعنا، وحيث لا مثبت للثاني الذي ينفعنا، استفتهمت شو نريد نقول إلى آخر ما نريد نقوله، تفتهمت وحيث لا نجزم بأن المقصود هو الثاني الذي ينفعنا فالحديث يصير مجملا لا يمكن التمسك به. خب ما هما المعنيان؟ الأول الذي ما ينفعنا لا ينفعنا، الغرر يأتي بمعنى الخديعة، وهذا استعمال عرفي، فيقال فلان والله غرني، ليش غريتني؟ وأنا غرني يعني بمعنى خدعني، ليش خدعتني ودلست علي؟ والقرآن الكريم قد استعمل كلمة مادة الغرر في هذا المعنى في غير مورد. الآن أقول لك موردين أقل أكثر بعد ما أدري. من قبيل قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولا تغرنكم يعني شنو؟ لا تخدعكم، تقشمركم. بعد تدري هي شلون تقشمرنا من ملذاتها وشهواتها وإلى آخره. يا بحساب كتاب أكو استدي الله. فهي تغري، فلا تغرنكم بمعنى لا تخدعكم. وكما في قوله تعالى فدلاهما بغرور، منو؟ إبليس دلاهما. الضمير لمن يرجع؟ آدم بلي وحواء. دلاهما بغرور على ذيك الشجرة تعالى، والله قال لهم لا تأكلوا من هاي الشجرة وكلوا تأليها. فدلاهما بغرور يعني بخديعة. وهكذا ورد في الحديث المغرور يرجع على من غره، وهذا حديث معروف. شنو يرجع على من غره؟ المغرور يرجع على من غره، يعني إذا واحد خدع ودلس عليه يرجع عليه من؟ على المدلس. إذن كلمة مادة غرار تستعمل في معنى الخداع والخديعة والتدليس، هذا استعمال، وهذا ما ينفعنا، هذا ما ينفعنا، لأن احنا وين قاعد نتكلم؟ إذا كان المبيع ليس بمعلوم مقدار وزنه، مقدار كيله أو الثمن ما معلوم، الغرر هنا الذي هذا بمعنى عدم المعلومية لا بمعنى الخديعة. خديعة ما أكو، وندري هذا ما معلوم ومتراضين اثنيناتنا، ما يصير مع النبي وعن بيع الغرر، فهذا المعنى ما ينفعنا. المعنى الثاني للغرر بمادة الغرر الذي هو ينفعنا بمعنى الخطر، بمعنى الخطر. وربما يمثل له لبيع الخطر بيع السمك في الماء والطير في الهواء، فيقال هذا من بيع الغرار، يعني من بيع الغرار يعني شنو؟ من بيع الخطر بمخاطرة. ايش مدرك هاي السمكة تقدر عليها بالماء وتطلعها، وإيش بدريك ذاك الطير في الهواء أنت تقدر عليه وترجعه، هذا به نحو من المخاطرة بالمال، مجازفة بالمال. هذا المعنى الثاني، ذاك المعنى الأول وإلى استعمالات القرآنية، وهذا المعنى الثاني. والذي ينفعنا بعد اتضاح هذين المعنيين لكلمة غرار، الذي ينفعنا هو الثاني، وحيث لا مثبت له إذ يحتمل إرادة الأول بمعنى نهى النبي عن بيع الغرر عن بيع الخديعة والتدليس، كما اكو شو الان بياع هوايه يدلسون يخلي الخيار الزين شنو فوق كم خياره كم تفاحه والذي فيه شيء يخليه بلي حجر تحت. فنهى النبي عن بيع الغرر بهذا المعنى بيع الخديعه الذي فيه خديعه. فالحديث اذا مجمل لا يمكن على هذا الاساس لا يمكن التمسك به لاثبات شرطيه معلوميه العوضين بعد اجماله. اذن سندا ضعيف لان رواه مجاهيل، دلاله ضعيف لان ماده الغرر مجمله يحتمل اراده الخديعة والخداع دون الغرر بمعنى المخاطرة بالمال، والذي ينفعنا هو هذا المخاطرة بالمال، لأن إذا المبيع ما نعرف مقداره، الثمن ما نعرف مقداره، فهذا مخاطرة بالمال. أنت تروح تقول له هذا يلا أعطيك هو هذا ما أعرف أنا وزنه ايش قد، هاي مخاطرة لعله هو أقل من هذا، خسارة شنو عليك؟ مخاطرة هاي. سيوى عليه وعليه. وهكذا بالنسبة إلى الثمن، إن قلت هذا فرد قضية علمية خنشوف شنو الجواب عليها. صحيح مادة الغرر في الحديث الشريف هي مجملة ومرددة بين احتماله والنافع والاحتمال الثاني ولا مثبت له، ولكن نقول يتكون لدينا حلم إجمالي بأن المراد إما هذا إما هذا، إما بمعنى الخديعة أو بمعنى المخاطرة. وحيث إن العلم الإجمالي منجز، وحيث إن العلم الإجمالي منجز فيثبت بذلك حرمة وعدم جواز الغرر بيع الغرر بكلا المعنيين، بمعنى الخديعة وبمعنى المخاطرة بالمال. فإذا وصلنا إلى المقصود المطلوب، غايته من طريق العلم الإجمالي. بعد شو تريد؟ شنو الجواب على هذا؟ قد يخطر، قد يخطر إلى الذهن، والجواب إن العلم الإجمالي منجز في باب التكليفيات، في باب الإلزام، تكليف الإلزامي. إذا حرمة كان أكو ما ندري هذا حرام أو هذا حرام، أو في باب الوجوب هم إلزام، يو هذا واجب يو ذاك واجب. هنا صحيح العلم الإجمالي منجس، مثل ما أدري أنا هذا الإناء نجس ما يجوز شربه أو هذا نجس ما يجوز شربه، هذا منجس. أما في موردنا بمعنى الخديعة حرام، بمعنى المخاطرة يلا جاوب، بمعنى المخاطرة بيع المخاطرة مو بيع الخديعة باطل. إذا كلش كلش باطل لأنه حرام، يعني إذا بعنا وكان المبيع ليس معلوما صحيح مخاطرة، لكن أكو فقيه يحتمل هذا حرام؟ لا، وإنما غاية ما في الأمر أن يقال هو باطل. إذن على أحد التقديرين يكون طرف العلم الإجمالي حكما إلزاميا على تقدير إرادة الخديعة، على التقدير الثاني لا يكون حكما إلزاميا، وإنما أقصى ما هناك بطلان، فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا في مثل ذلك. وبهذا ننهي حديثنا وكلامنا عن الوجهين الأولين لإثبات بطلان بيع الغرار. ويشترك في هذين الوجهين كما قلنا حالة الجهالة بالمبيع وحالة الجهالة بالثمن. هذا الذي قلنا لا يختص بحالة الجهالة بالثمن أو بحال الجهالة بالمبيع، هاي لهما معا. والنتيجة الذي خلصناها شنو هي؟ النتيجة من كل هذا الحكي، مو بعض مرات يصير يا أخي حكي هواية، أنت الحكي الهواية يكون بعدين تلخص بذهنك أو بعدين الصب في من في الكتابة حتى ينحفظ. الخلاصة الذي بينا أن بيع الغرار، بيع الغرري بمعنى غير معلوم الثمن، غير الثمن غير معلوم مقداره أو المثمن غير معلوم، دليلان إجماع لحد الآن هيك افتهمنا، أكم شبيدة كل الزين. والثاني نهى النبي عن بيع الغرر. الأول قلنا الإجماع لم تثبت صغراه، ما ثابت تحقق إجماع لوجود ثلاثة من المخالفين أو أربعة إذا ضمنا لهم الأرزبيلي، وثانيا من ناحية أنه هذا إجماع مدركي محتمل المدرك قلنا فلا يكون حج. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي عن بيع الغرر قلنا سندا ضعيف لوروده، ورود المجاهيل في السند، وثانيا دلالته ضعيفة لأن الغرر يأتي بمعنى الخديعة ويأتي بمعنى المخاطرة بالمال، وحيث أن النافع هو الثاني والحال يحتمل إرادة الأول فلا يمكن التمسك بالحديث لإجماله، وتطبيق فكرة العلم الإجمالي لا مجال لها لما أشرنا إليه لأنه ليس علما إجماليا في باب التكليف. بحمد الله الآن انتهينا من الدليل الأول والدليل الثاني على شرطية معلومية العوضين، وقد اتضح عدم تماميتهما. المهم الدليل الثالث، المهم الدليل الثالث، وقلنا هذا الدليل الثالث هو الروايات. بعض الروايات تختص بمن؟ بالمثمن، بعض الروايات تختص بالثمن. فنلاحظ إن شاء الله هذه الروايات. زين إن شاء الله تعالى، الرواية الأولى صحيحة الحلبي، عدة اثنين الحلبي أدر وايتين في هذا المجال، وأنا فرد مرة قلت لأن هاي فرد فائدة لما يقولون الحلبي سعلي بن محمد الحلبي أو محمد الحلبي أو عبيد الله الحلبي، ياهو الذي كان أنت بس ما تسمع حلبي يعني معناه ثقة. هاي شيل الربط، هاي شيل الربط. قلنا الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، هاي مرة ثانية ثالثة بالدرس أنا أقولها، الحلبيون بيت معروف في الكوفة كلهم ثقات، كلهم ما شاء الله. وأنا أكمل فد جماله، هاي جماله من عدي تريد تأخذها يا ولا. وأكو بيت ثاني بالكوفة، بيت الأشعث، الأشعث كلهم هاي من عدي. وين تأخذ محمد بن الأشعث الذي هو مسلم السوى، تأخذ ماذا هذه جعد بنت الأشعث الذي سوى، أو بعد ذول الأشعث أشعث الذي هو أمير المؤمنين ماذا صنعوا. سبحان الله، هذا توفيق وهذا تشوفه شنو شلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. زي الرواية هكذا راح أقرأ لك إياها، رواها الشيخ الطوسي عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر، ابتع مني يعني شنو ابتع مني؟ البايع سمو أنا المشتري اشتريت من عدة فرد عدل بكيل معلوم، كيلهم كان معلوم هذا العدل، إذن جهالة ماكو. بس البايع شو شاف؟ ايه قال لي شيخنا تعال هذا 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 العدل الثاني هما تعال اخذه. ايه مساوي ترى الى ذلك العدل. موسى يخبر فقط اخبار، مساوي الى ذاك العدل. يجوز اخذه بمجرد حكايته؟ خلينا نشوف الرواية من اول. في رجل اشترى من رجل طعاما، طعاما شنو يعني طعاما؟ يعني طعاما عادة الحنطة يطلق عليها الطعام، الحنطة. اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه صاحب العدل وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني. في الوسائل ايش موجود؟ ابتع مني من هذا العدل. كلمة من اكو اضافة، ابتع مني من هذا اي بالوسائل ايش موجود؟ راجعوا شوف شلون. ولكن في المصادر ما موجودة مصادر الحديث، وهذه بعد فلتة من قلم الشيخ الموجه الصيري ولا بعد الحر جزاه الله خير الجزاء. والحر ترى اشتباهاته اذا اكو كلش قليلة، يعني هذا لطف الهي. واحد يجي ينقل من هالكتاب من هالكتاب من هالكتاب ومن هالكتاب، وهالعضوية الذي عدنا ماكو عدهم، وهالأوراق الكتاب ماكو عندهم، واشتباهات ماكو عنده أو قليلة. أنا إذا أريد أن أكتب لي فرد ورقة أنقلها من هذا الكتاب إيش قد اشتباهات تصير؟ إيش لون الحر العاملي؟ كرامة كرامة يا أخي العزيز. بس هنا كلمة من إجتي؟ زين، والأمر سهل. وأن صاحبه قال من أول للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته الذي بعت لك إياه، يعني ذاك العدل الأول هذا مشابه للعدل الأول. قال الإمام هنا أنا بعد يعني قال عليه السلام لا يصلح إلا بكيل إلا يكون يجيل. وقال وما كان من طعام سميته فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. هذا مما يكره من بيع الطعام. طبيعي هذا مما يكره، يكره في الأحاديث قد تستعمل بمعنى عدم الجواز. هذا إهنا من هذا القديم، لأن بالأول قال على أنه شنو لا يصلح، لا 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 يصلح، فالآن لما قال هذا قاعد يعلل هذا مما يكره، فالقرينة واضحة على أنه يكره بمعنى لا يجوز. زين، دلالة الحديث واضحة على المقصود، دلت على أنه ما يجوز المكيل بيعه إلا مع الكيل، يعني مجازفة لا يجوز، والاعتماد على الإخبار لا يجوز. زين، هذا الحديث رواه كما قلنا، هذا الحديث كما قلنا قد رواه الشيخ الطوسي عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي. خنشوف هذا السند معتبر او لا. الشيخ الطوسي عن الحسين ابن سعيد، والحسين ابن سعيد هذا الاهوازي اخو الحسن ابن سعيد، ذولا اخوة اثنين، اثنيناتهم ثقات. ذني بعد هذا الحسين بن سعيد وآخي ذني يكون تضبطهن بعد، لأن ذول كثير ما يريدون في السند. عن صفوان، صفوان بعد معروف يا أخي، صفوان الجمان من الثقات الأجل. عن ابن مسكان، عبد الله بن مسكان هذا هم ما ثقة ما بي أي كلام. عن الحلبي الذي قلنا بعد اسم محمد الحلبي عبيدة، ما يأثر السهاذة، كلهم قلنا ثقات. بعد شنو اكو فرد شي يكون على احد السند؟ اي بلي اكو فرد شي، لا تنسى الشيخ الطوسي نقل الحديث عن الحسين بن سعيد، وهو الشيخ الطوسي ما ينقل عن الحسين بن سعيد مباشرة. اي لا تقول لي شيخنا عايش مدري كنت منين تعرف، علمنا شنو علمنا؟ هاي يحتاج انت يكون تبقى بالحوزة شقيت كم سنة ذني الأمور تعرفها. يا أخي الشيخ الطوسي هذا من أصحاب الأئمة صلوات الله عليه، بس من أصحاب شنو؟ الإمام الرضا أو أو أو، فاصل بينه وبين الشيخ الطوسي الكثير، لعله قارن أكثر من قارن. فشلون؟ هذا من الأمور الواضحة، هذا احنا نعرفه بعد شنو؟ دائما لما نراجع المشيخ والفهرس واضح يقول كلما رويته، كلما رويته عن الحسين ابن سعيد فقد رويته بالسند التالي، واسطتين ثلاث وسائط اكو عدة، ومن حسن الحظ السند معتبر، السند معتبر لا إشكال فيه. جيد، فإذا سند الحديث ما في كلام، والحديث مروي في التهذيب، هذا الحديث جزء سابع، السابع صفحة 36 رقم 148، إذا السند معتبر. الكليني هم رواه في الجزء الخامس من الكافي صفحة 179، قال عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. ما شاء الله، بعد شكو شو تريد؟ يختلف الشيخ الكليني عن الشيخ الطوسي والصدوق. الشيخ الكليني يذكر تمام السند، الشيخ الطوسي أول رادهم هيك يسوي، بعدين شاف الكتاب يكبر متعب، قال بويا أنا أروي لكم عن الأصول اللي في عندي وأبتدئ بصاحب الأصل، وطريقي أدركيك إياه في المشيخ أو في الفهرست. فعند مصدران يمكن أن نعرف طريقه، ما هو؟ من خلال الفهرست أو من خلال المشيخ. بس الكل يعني على أي حال يذكر تمام السنة. الصدوق أيضا رواه، بس لا تقول لي شيخ ليش بس قاعد تكثر شنو بس رواه فلان رواه، عيفنا كافي هالمقدار. أقول لك لا، إلي غرض، إلي غرض أصبر. كما وروى هاي الرواية الصدوق في الجزء الثالث من الفقيه صفحة 209 الحديث 3700 واحد وثمانين هكذا قال. وروى ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله. انت بعد كنت تلقفها ابن مسكان عبد الله بن مسكان قبل ما يروح عنا الصدوق، يعني تراجع ماذا المشيخة الذي موجودة الطريق امات معتبر وطريق الصدوق الى ابن مسكان اذا تراجع بالمشيخة راجع الذي مذكورة في اخر الجزء الرابع من الفقيه صفحة 58 ما في مشكلة. و طريق الشيخ كما قلنا طريق الشيخ في المشيخة الى الحسين ابن سعيد ما بيهمات مشكلة اذا كان في المشيخة صفحة 63 يتأمل فيه، لكن في الفهرست له طريق اخر صفحة 150 له طريق معتبر. اذن هذا الحديث بجميع طرقه معتبر. يخشين سعيد ليش تطولت شيخنا؟ اقول لك ها وصلت النوبة للأردبيلي لما لزم هذا الخبر هذا الحديث أخذ يناقشه سندان ودلالة. دلالة هذا حق لك، سندان ايش بي ذني أسانيد ايش قدها، ناقش بالسند يا أخي الحزيز. شنو مناقشته نخليها إلى يوم السبت مو هذا الأسبوع الذي بعده، بحوله وقوته عز وجل. هذا لأجله أنا ذكرت الأسانيد من هذه الناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.